إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 مترا. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. أجمل التحايا من زينب هادي لمستمعينا في كل وقت وأينما كانوا، وأوجه الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 15 من شباط عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل أكرم أيوب. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل محمد إبراهيم، ويتناول المحطات التالية. وزير الخارجية الألماني ينصح العراق بقبول عودة المفتشين، وطارق عزيز يلمح بقبول شكل من أشكال التفتيش لكنه يضع شروطا لتنفيذه. باول يقول إن واشنطن ستتشاور مع حلفائها عن قرب في شأن العراق، لكنه لم يستبعد تحركا فرديا إذا اقتضت الضرورة. باريس تعتبر امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل خطرا على أمن المنطقة واستقرارها. ناطق رسمي أمريكي ينفي أن تكون بلاده قد غضت النظر عن استيراد سوريا نفطا عراقيا دون إشراف الأمم المتحدة. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم الجمعة، عده ويقدمه الزميل سامي شورش، وتشاركه القراءة زينب هادي. في مستهل الساعة الثانية موعدكم مع نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية. مستمعينا الكرام، من برامج الجمعة سنتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية، حيث يتضمن العدد مقابلة مع الشاعر فاضل بولا في حديث عن تاريخ الحركة الشعرية الأشورية، فضلا عن التعريف ببعض الإصدارات الفنية والثقافية. ستلتقون اليوم أيضا مع الزميل أياد الجيلاني الذي يطلعنا على أهم ما تنشره مراكز البحوث والدراسات الدولية عن مختلف جوانب القضية العراقية في حلقة من برنامج العراق في دور الفكر والنشر. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة، كما ويتضمن منهاجنا لهذا اليوم عروضا لأهم ما كتبته صحف غربية بارزة عن الشأن العراقي وتطوراته، خاصة على صعيد الموقف الأمريكي إزاء العراق. سيداتي وسادتي، أختم هذا الاستعراض السريع لبرامجنا بسلام وتحية من أسرة إذاعة العراق الحر لكل مستمعينا وفي كل وقت.
أحييكم مستمعي الكرام، وأقدم لكم النشرة العالمية للأخبار، أستهلها بقراءة الموجز. حجاج أفغان يضربون وزير الطيران والسياحة الأفغاني حتى الموت. القوات الإسرائيلية تدخل إلى قريتين خاضعتين للسلطة الفلسطينية. مواصلة الرئيس اليوغوسلافي السابق لدفاعه أمام محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، وانتقادات ألمانية للمقترحات الأمريكية حول الانحباس الحراري. هذا وفي النشرة مجموعة من الأخبار المتفرقة الأخرى. كنتم مع موجز لأهم الأخبار، وإليكم التفاصيل. انتشرت القوات الدولية في عربات مصفحة في مطار كابل للحفاظ على النظام بعد مهاجمة جمهور غاضب من الحجاج المسلمين الأفغان لوزير أفغاني وقتله. مسؤولون أفغان ذكروا أن عبد الرحمن وزير الطيران والسياحة كان عازما على مغادرة كابل إلى الهند عندما قام مئات الحجاج الذين تملكهم الغضب لتأخر الرحلة إلى مكة بمهاجمته. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأفغانية الانتقالية عمر سمد أن الجمهور اقتحم الطائرة وأوسع عبد الرحمن ضربا حتى الموت. وقد انتشرت العربات المصفحة للقوات الدولية على مدرج المطار وفي المنطقة المخصصة للمدنيين، حيث ما زال العشرات من الحجاج في الانتظار على الرغم من حظر التجول الذي فرض على بقية المدينة. ويأتي الهجوم على وزير الطيران الأفغاني قبيل ساعات من وصول وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إلى كابل. سترو وصل إلى العاصمة الأفغانية حيث من المتوقع أن يلتقي برئيس الحكومة الانتقالية حامد كرزاي. في الشرق الأوسط قالت محطة الإذاعة الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية دخلت إلى قريتين تحت السلطة الفلسطينية وقتلت متشددا واحدا في الأقل. الإذاعة ذكرت أن القوات الإسرائيلية المدعومة بالدبابات والطائرات المروحية دخلت قرية صيدا الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة طولكرم. وأفادت وكالات الأنباء الغربية أن القوات الإسرائيلية دخلت أيضا إلى قرية فلسطينية ثانية لم تذكر بالاسم. وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن القوات أطلقت النار على فلسطيني وقتلت، كما قامت باعتقال واحد من المتشددين الفلسطينيين في الأقل. وتأتي هذه الغارات الإسرائيلية بعد وقت قصير من تعرض قافلة من المدنيين ترافقها قوات إسرائيلية لكمين، وقد قتل 3 من الجنود الإسرائيليين عند اقتراب دبابة إسرائيلية من المكان، وجرى تفجيرها عن طريق ما دعته مصادر الجيش الإسرائيلي بعبوة مضادة للدبابات بالغة التطور. وأعلنت ألوية صلاح الدين وهي جماعة فلسطينية متشددة مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه جاء انتقاما لغارة قام بها الجيش الإسرائيلي في اليوم السابق والذي أسفر عن موت 5 من رجال الشرطة الفلسطينيين في الأقل. هذا ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر نظيره الإسرائيلي شيمون بيريز قبل أن يجري مباحثات منفصلة مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. يذكر أن فيشر صرح البارحة بعد لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن العيزر أن الصراع لا يمكن أن يحل بالوسائل العسكرية. واصل مستمعي الكرام تقديم هذه النشرة الإخبارية من إذاعة العراق الحر في براغ. في لاهاي واصل سلوبودان ميلوشيفيتش دفاعه اليوم الثاني في محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة. واستهل ميلوشيفيتش ملاحظاته بوصفه قيام الصرب بتهجير الألبان عن كوسوفو بأنها كذبة مشينة. وكان الرئيس اليوغوسلافي السابق تحدث في المحكمة لمدة 4 ساعات يوم أمس ساخرا من وقائع المحاكمة ضده وواصفا إياها بأنها محيط من الأكاذيب. واتهم ميلوشيفيتش الغرب والمحكمة وحلف شمال الأطلسي بارتكاب مؤامرة بهدف عقابه لدفاعه عن صربيا. ومن المتوقع أن تستمر هذه المحاكمة التي ينظر إليها باعتبارها الأكثر أهمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أن تستمر لمدة 2 في الأقل. انتقدت ألمانيا المقترح البديل عن المعاهدة الدولية لخفض الانحباس الحراري والذي تقدمت به الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المقترح جاء مخيبا للظن. وقال وزير البيئة الألماني يورغن تريتن أن الخطة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش من غير المحتمل أن تؤدي إلى أي خفض ذي قيمة في الغازات الضارة المنبعثة من المصانع الأمريكية والتي يعتقد بأنها تتسبب في الانحباس الحراري. وكان الرئيس بوش قد اقترح محفزات ضريبية لتشجيع المصالح والأفراد على خفض التلوث طوعيا باعتبار ذلك بديلا لاتفاقية كيوتو المعقودة عام 77 والتي طالبت الدول الصناعية بالعمل على خفض انبعاث الغازات الضارة. ويذكر أن الرئيس بوش انسحب العام الماضي من اتفاقية كيوتو مشيرا إلى أن الاتفاقية تضر بالاقتصاد الأمريكي. أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن واشنطن عازمة على الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. وقال باول الذي كان يتحدث في منتدى عالمي للشباب نظم من قبل شبكة تلفزيون MTV أن على النظام العراقي أن يتغير أو أن يغير. بهذا تنتهي هذه النشرة للأخبار العالمية قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل محمد إبراهيم في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
سيدتي سادتي، تحية طيبة وأهلا بكم في ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية تناولتها بالعرض والتحليل تقارير وعدد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن المواضيع التي سنقف عندها اليوم: وزير الخارجية الألماني ينصح العراق بقبول عودة المفتشين، وطارق عزيز يلمح بقبول شكل من أشكال التفتيش لكنه يضع شروطا لتنفيذه. باول يقول إن واشنطن ستتشاور مع حلفائها عن قرب في شأن العراق، لكنه لم يستبعد تحركا أمريكيا فرديا إذا اقتضت الضرورة. باريس تعتبر امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل خطرا على أمن المنطقة واستقرارها، وتتفق مع الولايات المتحدة في شأن ضرورة استئناف التفتيش في العراق. ناطق رسمي أمريكي في أن تكون بلاده قد غضت النظر عن استيراد سوريا نفطا عراقيا دون إشراف الأمم المتحدة. وفي الملف محاور أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. في تقرير لها من القدس، أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر دعا العراق إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والسماح بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة الذين طردتهم بغداد عام 98. ومن القاهرة أفاد مراسلنا بأن فيشر الذي أدلى بتصريحاته في العاصمة المصرية أمس نصح بغداد بضرورة فتح الباب أمام عودة مفتشي الأمم المتحدة عن أسلحة الدمار الشامل، فيما راجت أنباء في العاصمة المصرية عن بدء العد التنازلي لتوجيه الضربة الأمريكية للعراق. ومنظمة شعبية مصرية تقيم احتفالية تضامنية مع بغداد في ذكرى قصف حلبشة. تفصيلات أخرى من أحمد رجب.
نصح وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. جاء ذلك في تصريحات له عقب مباحثات له أمس مع الرئيس المصري حسني مبارك في مدينة شرم الشيخ المطلة على ساحل البحر الأحمر. وقال فيشر للصحفيين إن تصنيف محور الشر ليس نهج الأوروبيين، ونعتقد أن الائتلاف الدولي ضد الإرهاب يعد ناجحا للغاية ويجب مواصلته، كما يجب أن نحارب الإرهاب الدولي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يجب أن نتوخى جانب الحذر إزاء الاتجاه الجديد. وقال فيشر مستطردا: أعتقد أن على العراق الالتزام تماما بقرارات مجلس الأمن الدولي وفتح حدوده للمفتشين الدوليين، وهي الخطوة التي يجب أن تتم على الفور. جاءت تصريحات فيشر في رد له على أسئلة الصحفيين حول الموقف الأوروبي من السياسة الأمريكية تجاه ما سمي بمحور الشر وموقف أوروبا على وجه الخصوص بشأن المسألة العراقية. إلى ذلك فقد رجت أنباء هنا في القاهرة بالأوساط الدبلوماسية العربية تتحدث عن بدء العد التنازلي لتوجيه الضربة الأمريكية إلى العراق. وقالت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة لإذاعتنا أن القاهرة والرياض تبذلان جهودا حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة أخيرة لمنع توجيه ضربة عسكرية إلى بغداد. إلى ذلك نظمت اللجنة المصرية للتضامن مع شعب العراق احتفالية أمس في مقر نقابة الصحفيين المصريين بمناسبة الذكرى 11 لقصف ملجأ العامرية، وهاجمت قيادات اللجنة الولايات المتحدة الأمريكية. وقال رئيسها محسن هاشم أن أمريكا لم تقم أي اعتبارات للإنسانية حين استهدفت قصف الملجأ على حد تعبيره، وقال إن محور الشر الحقيقي متمثل في أمريكا وإسرائيل، وشدد على رفض المصريين للتهديدات الموجهة إلى العراق مطالبا برفع الحصار عنه على حد تعبيره. كما صدر عن اللجنة بيان ندد بالتهديدات الأمريكية ضد بغداد، وطلب البيان بضرورة وجود موقف عربي ضد العمليات الأمريكية المتوقعة تجاه العراق. وعلى هامش الاحتفالية أقامت سفارة العراق بالقاهرة معرضا للصور يعكس أثار العمليات العسكرية الأمريكية ضد بغداد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وعلى صعيد ذي صلة، نقلت صحيفة ألمانية بارزة عن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أن بلاده قد توافق على شكل من أشكال التفتيش عن الأسلحة في حال فتشت دول أخرى في المنطقة. وكالة فرانس بريس نقلت عن تصريحات أدلى بها عزيز لصحيفة فرانكفورتر الجماين زيوتانغ نشرتها في عددها الصادر اليوم أن العراق يبحث عن حل لإنهاء المواجهة الحالية. واعترف عزيز بأن بغداد ربما تسمح بنوع من أنواع التفتيش للتأكد من أن بلاده لا تملك أسلحة للدمار الشامل، لكنه أشار إلى أن هذا التفتيش لا يحصل إلا إذا فتشت بلدان أخرى في المنطقة، في إشارة واضحة إلى إسرائيل. المسؤول العراقي قال إن العراق لن يجري مفاوضات مع الأمم المتحدة في شأن التفتيش عن الأسلحة بالطريقة التي تريد الولايات المتحدة فرضها، موضحا أن الحوار الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة مع العراق يجب أن لا يقتصر فقط على مسألة الأسلحة، بل يجب أن يشمل أيضا التزامات وتعهدات المنظمة الدولية بخصوص العراق، وهي التزامات يرى عزيز أن الأمم المتحدة لم تفي بها كما ينبغي. المسؤول العراقي قال في مقابلته مع الصحيفة الألمانية إن بلاده مستعدة للتوصل إلى حل شامل لمشكلاتها مع الغرب، مشددا على أنه ليس للعراق صلة بأولئك الذين نفذوا هجمات 11 من أيلول داخل الولايات المتحدة، نافيا أن يكون لبغداد أي تاريخ مع الإرهاب. وفي تطور آخر، قالت صحف عراقية إن العراق الذي يتوقع تعرضه لهجمات أمريكية في إطار ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب سيطلق صفارات الإنذار على سبيل التجربة اليوم الجمعة في إطار الصيانة الدورية لأجهزة الإنذار والتدريب على حالات الطوارئ. وعد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمس الخميس حلفاء الولايات المتحدة بأن بلاده ستتشاور معهم عن قرب قبل أن يتخذ الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أي قرار حول كيفية تغيير النظام في العراق. وأوضح باول بحسب تقرير أوردته من واشنطن وكالة أسوشيتد بريس أن الأمريكيين يحتفظون بجميع الخيارات بما فيها خيار التعامل بشكل منفرد مع بغداد. وفي إطار معارضة الآراء الأمريكية في شأن الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، قال وزير الخارجية الكندي بيل جراهام يوم أمس الخميس أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد دليلا لتبرير شن هجوم على العراق. وعقب مباحثات مع وزير الخارجية الامريكي صرح جراهام ان العمل العسكري لا يبرره سوى وجود صلة بهجمات 11 من ايلول على الولايات المتحدة او دليل على ان العراق يعتزم استخدام اسلحة الدمار الشامل. واضاف وزير الخارجية الكندي قائلا للصحفيين: ونحن لم نصل الى هذا حتى هذه اللحظة، وعلى المرء الا يضخم الموقف في الوقت الراهن على حد تعبيره. جراهام قال ايضا ان الرغبة في التخلص من صدام حسين ليست سببا كافيا للهجوم. ورأى في تصريحاته للصحفيين ان هناك اناسا من مختلف المشارب في كافة انحاء العالم يريد المرء التخلص منهم، ولكن هناك ايضا مجتمع دولي يعمل المرء في اطاره، فلا يملك احد مجرد الاشارة بيده قائلا اريد التخلص من هؤلاء. واضاف جراهام انه لا يعتقد ان هذا هو الاسلوب الذي يعمل به العالم ولا الذي تنوي الولايات المتحدة العمل به، كما انه من المؤكد ليس الاسلوب الذي تعمل به كندا. جراهام قال ايضا ان استخدام العقوبات هو الاسلوب الذي ينبغي ان نتحرك من خلاله لجعل صدام حسين عاجزا عن استخدام ما لديه من اسلحة للدمار الشامل. وكان رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان صرح في موسكو يوم الخميس ان الحرب ضد الارهاب ينبغي ان تكون متعددة الاطراف، ولكن باول قال من جديد يوم الخميس ان الرئيس بوش لم يتلقى اي توصيات بشأن الاجراء الذي يتعين اتخاذه ضد الحكومة العراقية، ووعد بالتشاور مع اصدقاء الولايات المتحدة، ولكنه ايضا احتفظ بالحق في التصرف منفردا اذا دعت الضرورة الى ذلك. وكالة فرانس بريس نقلت عن باول قوله ان بلاده مصممة على اطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، وستتحرك لوحدها اذا اقتضت الضرورة من اجل تغيير النظام القائم في بغداد، مشيرا الى ان واشنطن تعرف الطبيعة الاستبدادية لهذا النظام وتعتقد ان من الواجب تغييره او تغيره. وللتعليق على الاصرار الامريكي على تغيير نظام الرئيس صدام حسين والتلميح بتحرك امريكي منفرد لانجاز هذه المهمة، اتصلنا بالدكتور فهد المكراد استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت فقال:
يبدو ان الامور تتجه فعلا نحو التغيير في المنطقة الاقليمية. بكل اسف النظام العراقي لا تزال او لا يزال اصراره على عدم الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، اصبح بابا من مفتوحا لفرض او للدخول من بوابة قرارات مجلس الامن ضد النظام العراقي. الابعاد السياسية هي في انه العراق للأسف استقل القرارات او عدم تلبية احتياجات القرارات الدولية في هذا المضمار، وبالتالي اصبح مجالا للولايات المتحدة الامريكية بان تتخذ الاجراءات التي لم تتخذها في عهد الرئيس الامريكي جورج بوش الاب، وبالتالي فهناك اصرار من الادارة الحالية على ضرورة انصياع العراق لقرارات مجلس الامن، ويبدو ان هذه هي النافذة السياسية التي سوف تدخل من خلالها الادارة الامريكية في هذا الشأن.
دكتور، نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز صرح بان بغداد قد تقبل شكلا من اشكال التفتيش عن الاسلحة في حال تم تفتيش دول اخرى في المنطقة، يعني كأنه حدد شروط لقبول عودة المفتشين الى العراق.
نعم، كما تعودنا على يعني قرارات الحكومة العراقية بانها تنبع من شروط وشروط مضادة، قرارات مجلس الامن وافق عليها العراق مسبقا، وبالتالي يجب ان يكون هناك فعلا انصياع كامل لقرارات مجلس الامن. باعتقادي لو تم تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة بحرب تحرير دولة الكويت، ما كان للادارة الامريكية ان تجد النافذة او الباب الذي من خلاله تستطيع ان تحاول الدخول الى العراق، وبالتالي تغيير النظام في العراق عبر إما من خلال المعارضة العراقية أو من خلال قنوات أخرى، وبالتالي لم يعد هناك مجال للمناورة من قبل النظام العراقي. فيبدو أن هناك في الأفق جدية من الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة التغيير في العراق، وهذا يؤكد ما تفضلت به قبل قليل من أن هناك إصرار للإدارة الأمريكية بأن تكون حتى منفردة في اتخاذ هذا القرار والمضي قدما في هذا التغيير.
هل تعتقد أن يعني قول الإدارة الأمريكية بأنها ستذهب منفردة لإجراء مهمة تغيير النظام في العراق يعني يلين من موقف الحلفاء قليلا؟
باعتقادي أن هناك سكوت من قبل دول أوروبا، ولكن هناك أيضا علامة رضا لما قد يكون من قبل القرارات الأمريكية، وبالتالي لن يكون هناك في مجلس الأمن مثلا معارضة واستخدام حق النقص الفيتو حتى من قبل روسيا أو الصين. وبالتالي تعلم الإدارة الأمريكية أنه قد لا يكون هناك تأييد مباشر، ولكن لن تتخذ هذه الدول دائمة العضوية أي قرار نقض الذي من حقها أن تمارسه في مجلس الأمن باستخدامه ضد الولايات المتحدة الأمريكية. فباعتقادي أن السكوت علامة الرضا، حتى وإن أظهرت فرنسا والصين وروسيا انزعاجها من القرار الأمريكي الأخير.
الدكتور فهد المكراد أستاذ العلوم السياسية وقد حدثنا من الكويت، شكرا لك.
شكرا.
وفي باريس نقل مراسلنا هناك شاكر الجبوري عن مصادر مسؤولة في الخارجية الفرنسية أن فرنسا اعترفت بأن امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل يشكل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة. وزادت أن باريس تتضامن مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في خصوص ضرورة عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة إلى العراق، فيما رأى وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف في تصريحات أدلى بها لصحيفة فرنسية بارزة أن وصف الرئيس الأمريكي للعراق وإيران وكوريا الشمالية بأنها محور للشر هو من السمات الموروثة عن فترة الحرب الباردة، مشددا على أن من الضروري العمل على إطلاق الحوار بين بغداد والأمين العام للأمم المتحدة. مزيد من التفصيلات يعرضها شاكر الجبوري من باريس.
اعترفت فرنسا ولأول مرة بأن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل يمثل تهديدا حقيقيا للاستقرار وعلاقات حسن الجوار في المنطقة، مؤكدة تضامنها المطلق مع واشنطن في الجهود الرامية إلى التعجيل بالعودة غير المشروطة للمراقبين الدوليين. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو: إننا نتقاسم مع الولايات المتحدة موقفا واحدا يتمثل بضرورة الاطمئنان إلى أن العراق لم يعد يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، لأن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، يضيف ريفازو، قد شكل تهديدا حقيقيا لجيرانه، في إشارة واضحة إلى غزو الكويت في 2 آب عام 1990. وعرفت إذاعة العراق الحر من فرانسوا ريفازو بأن فرنسا والولايات المتحدة يتقاسمان نفس المطالب فيما يخص عودة فرق التفتيش حسب ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة الأمر الذي يضع على عاتق هذه الأخيرة، يؤكد ريفازو مسؤولية توسيع التشاور مع شركائها وحلفائها وبشكل خاص الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وتوضح هذه التصريحات كثيرا من صورة المشاورات التي تعقد اليوم بين وزيري الخارجية الروسي إيغور إيفانوف والفرنسي أوبير فيدرين، خاصة وأن الأخير وفقا لمعلومات رسمية فرنسية قد حمل معه من تركيا موقفا عربيا وأوروبيا جديدا من العراق. العنوان الرئيسي في هذا الموقف هو إن عدم تعاون العراق مع المجتمع الدولي وتحديدا تسهيل عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل سيحمله لوحده مسؤولية التعامل مع ظرف دولي في غاية التعقيد، في تنويه واضح إلى إمكانية غض النظر عن الضربة العسكرية التي تحضر لها واشنطن في حال واصل العراق تحديه للإرادة الدولية حسب ما توضح ذلك نفس المعلومات الدبلوماسية الفرنسية. وفي السياق ذاته يعتقد وزير الخارجية الروسية إيغور إيفانوف بأن محور الشر الذي تتحدث عنه واشنطن هو من بين شعارات الحرب الباردة، وأن الجهد يجب أن يتركز حسب رأيه على إعادة تأهيل العلاقات بين بغداد والأمين العام للأمم المتحدة بالشكل الذي يسهل عودة فرق التفتيش من ناحية، ويضع آفاقا محددة لرفع العقوبات الدولية عن العراق، مؤكدا بأن الحرب في أفغانستان لا يجوز توظيفها بشكل أحادي ضد دول أخرى، لأن ذلك سيؤثر سلبا على التحالف الدولي ضد الإرهاب على حد قوله. ونقلت صحيفة الفيجارو عن إيفانوف قوله أن موسكو لم تساهم في تطوير أسلحة الدمار الشامل الإيرانية أو العراقية انطلاقا من موقفها الرافض لانتشار هذه الأسلحة، فالموضوع لا يخص، يضيف الوزير الروسي، معرفة إذا كانت واشنطن ستتصرف بمفردها أم لا ضد العراق، بل إن هذا الخيار غير قانوني لأنه لا يتوافق مع القانون الدولي، مما يفرض علينا واجب التحرك لإجبار العراق على تطبيق قرارات الشرعية الدولية أولا وقبل كل شيء. تجدر الإشارة إلى أن مباحثات إيفانوف في باريس ستتطرق إلى تفاصيل الشأن العراقي بدءا من قائمة البضائع الممنوع تصديرها، مرورا بالعقوبات الذكية، وانتهاءا بجهود الحرب والسلام ودور الأمم المتحدة في تفعيل كل ذلك. بعبارة أخرى تقول معلومات الخارجية الفرنسية أن جولة هذه المباحثات ستكون شاملة وعالية الأهمية بشكل يتناسب مع خطورة الأوضاع الجديدة في المنطقة. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وفي لندن أكد ناطق باسم الخارجية البريطانية لإذاعتنا بأن بلاده تؤيد الموقف الأمريكي في شأن العراق ولا تستبعد عملا عسكريا ضد بغداد إذا اقتضت الضرورة. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء عن نائب رئيس مجلس النواب الروسي والسفير السابق في واشنطن فلاديمير لوكن قوله أمس إن على الولايات المتحدة أن تضع في حسبانها ردود الفعل السلبية التي أظهرها الرأي العام العالمي تجاه التقارير التي تحدثت عن إمكان استخدام القوة ضد العراق. وقال إذا كان الأمريكيون يرغبون في أن يصبح العراق بلدا خاليا من أسلحة الدمار الشامل فإن لدى حلفائهم الرغبة نفسها. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه القضية المهمة هي من اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي حديث خاص أدلت به لوكالة أسوشيتد بريس، تناولت مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي غونداليزا رايس الموضوع العراقي وملابساته الأخيرة، وردا على سؤالها عن مدى إمكان تغيير نظام صدام حسين من دون استخدام القوة العسكرية، قالت رايس إنها لا تعرف، لكنها أشارت إلى أن هذا الخيار موجود ضمن الخيارات التي تدرسها الإدارة الأمريكية، مضيفة أن من الممكن إضعاف النظام من خلال استخدام طرق مختلفة. وبخصوص معارضة روسيا توجيه ضربة عسكرية للعراق، قالت رايس إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يبلغها، كما أنه لم يبلغ الرئيس بوش بأنه غير مرتاح لذلك. وذكرت أن الإدارة الأمريكية ترغب في تفعيل وتنشيط المؤتمر العراقي المعارض وغيره من جماعات المعارضة العراقية وجعلها أكثر تأثيرا. ولفتت إلى أن جولة نائب الرئيس ديك تشيني ستتضمن حظ الدول المجاورة للعراق على الضغط عليه، كما أن جزءا من مهمته سيكون بناء تحالف للتعامل مع هذه القضية. نفت الولايات المتحدة بشدة يوم أمس الخميس تقريرا أفاد بأنها تغض النظر عن شراء سوريا للنفط الخام العراقي خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وذلك من أجل تشجيع دمشق على التعاون مع الحملة الدولية ضد الإرهاب. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر قوله للصحفيين إنه على عكس ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، فإن المسؤولين الأمريكيين طرحوا لعدة مرات قضية شراء سوريا للنفط العراقي مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن، موضحا أن هذا الأمر تحول إلى قضية مطروحة على لجنة مراقبة العقوبات العراقية في مجلس الأمن، لافتا إلى أن واشنطن وجدت أطرافا تتفق معها في أن النفط العراقي المباع إلى سوريا يجب أن يخضع لإشراف المنظمة الدولية. وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش التي تسعى إلى تطوير علاقات استخباراتية مع دمشق في إطار الحرب ضد الإرهاب أحجمت عن الدخول في مواجهة دمشق في موضوع استيرادها للنفط العراقي، رغم التقارير التي تتحدث عن زيادة كبيرة في كمياته. وطبقا لما ذكره محللون صناعيون ومسؤولون في الإدارة الأمريكية، فإن سوريا زادت من واردتها من النفط العراقي، إذ تتسلم يوميا كميات تتراوح بين 150 و200 ألف برميل من النفط العراقي عبر أنبوب دشن العمل فيه في أواخر العام 2000. كما قال هؤلاء إن سوريا تدفع للعراق سنويا ما قيمته مليار دولار أمريكي لقاء كميات النفط المستوردة، ما يجعلها أكبر مصدر فردي لعائدات بغداد خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يفرض قيودا متشددة على الإنفاق العراقي لعائدات النفط. وتفضل الولايات المتحدة من جانبها مبادرة بريطانية قدمت للأمم المتحدة تقضي بإخضاع أنبوب النفط الذي ينقل النفط الخام العراقي إلى سوريا لنصوص العقوبات المفروضة على بغداد أو إغلاقه كليا، فيما لم يمارس المسؤولون الأمريكيون أي ضغوط مباشرة على دمشق بهذا الشأن. طلبت الولايات المتحدة أمس من النمسا التحقيق في الزيارة التي قام بها الأسبوع الجاري إلى بغداد السياسي اليميني المتطرف جيورغ هايدر، وإطلاع الأمم المتحدة على النتائج لمعرفة ما إذا كانت الزيارة خرقا للعقوبات المفروضة على العراق، باعتبار أن على كل دولة عضو في المنظمة الدولية الالتزام بقرارات مجلس الأمن. وجاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر دعا لجنة العقوبات في المجلس إلى النظر في الزيارة وهل أنها خرق للعقوبات المفروضة على العراق أم لا. وكان المستشار النمساوي فولفغانغ شوسل انتقد يوم الخميس زيارة مثيرة للجدل قام بها جيورغ هايدر للعراق، وشدد على أن النمسا لا تزال مؤيدا قويا لأمريكا في حربها ضد الإرهاب. شوسل قال إن هايدر الذي يشارك حزبه في الائتلاف الحكومي لم يبلغ الحكومة النمساوية مسبقا بزيارته، وأضاف في مؤتمر صحفي: لو أنه بحث معنا مثل هذه الزيارة لقال له أي شخص يعرف نتائجها إنها غير مقبولة وغير مفيدة. وتابع أن بلاده ترحب دوما بالمساعدات الإنسانية لكنها لا تتطلب مصافحة ديكتاتور يداه ملوثة بالدماء مثل صدام حسين. حذر عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الولايات المتحدة يوم أمس من أن أي هجوم على العراق سيهدد بتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط. وقال موسى بعد اجتماع مع محمود حمود وزير الخارجية اللبناني إن مثل هذه الضربة الأمريكية للعراق ستؤثر على الوضع العربي، وإن ضرب أي دولة عربية سيزيد التوترات ويشعل الغضب. مزيد من التفصيلات وافانا بها مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
رغم أن زيارة الساعات القليلة التي قام بها إلى بيروت أمس هدفها الاطمئنان على تحضيرات مؤتمر القمة والتأكيد على انعقادها في بيروت في موعدها، إلا أن الملف العراقي لم يغب عن حديث الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مع المسؤولين اللبنانيين وكذلك مع الصحافة. سئل موسى ماذا سيكون مصير القمة العربية فيما لو تعرض العراق لعمليات عسكرية أمريكية، فقال إن موقف الجامعة العربية ثابت وهناك جهود عربية تبذل لتوقي أو منع الضربة المحتملة للعراق، ونحن كدبلوماسية عربية نشطون في هذا المجال ونرجو أن نوفق في تجنب ما من شأنه زيادة الاضطراب والتوتر في منطقة الشرق الأوسط. كما أكد موسى أنه لقي تجاوبا في واشنطن مع مساعيه للتقريب بين العراق والكويت، مؤكدا أنه سيستمر في مساعيه بين البلدين، قائلا باعتباري دبلوماسيا وسياسيا ومواطنا عربيا ومسؤولا عربيا علي أن أسعى في هذا الموضوع، لكنني، قال موسى، لا أمتلك الحل السحري. وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري واجه عمر موسى السؤال نفسه من الصحفيين، هل ستؤثر الضربة المتوقعة للعراق على انعقاد القمة؟ أجاب موسى، ستؤثر على الوضع العربي كله، ولا أقول أنها ستؤثر على القمة أو غير القمة. وحرص موسى على إعادة كلامه والتأكيد عليه قائلا، هنا حيث أتعرض لمؤتمر صحفي كل نصف ساعة يتعرض الكلام للتداخل والاختلاط، وفي مبنى الخارجية اللبنانية حيث طرح الصحفيون السؤال نفسه رفض الأمين العام للجامعة العربية الإجابة قائلا، السؤال مكرر ولن أجيب. لكنه عاد في السراي الكبير وبعد لقائه مع رئيس الوزراء رفيق الحريري ليجيب عن السؤال نفسه حول تأثير ضرب العراق على القمة، قائلا أن ذلك سيكون حافزا لانعقاد القمة وليس تأجيلها، ونرجو أن لا يحدث هذا. على صعيد عراقي آخر، قال تيمور غوكسيل الناطق باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني أن 6 أشهر مضت على مشكلة الأكراد العراقيين على خط الحدود الجنوبية للبنان دون أن تجد هذه المشكلة أي محاولة للحل. وكان 42 عراقيا من الأكراد حاولوا قبل 6 أشهر اللجوء إلى إسرائيل عبر اختراق خط الأسلاك الشائك الحدودي، لكنهم أعيدوا من قبل القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية التي آثروا البقاء فيها على تسليم أنفسهم إلى السلطات اللبنانية التي تقوم عادة بإعادتهم إلى العراق، إلا أن آمالهم بتحرك مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت لإيجاد بلد يقبلهم لاجئين خابت بعد مرور 6 أشهر دون أي خطوة من المفوضية. ويأسف الناطق باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب في حديث صحفي يأسف لاستمرار وضع هؤلاء على ما هو عليه، ويقول أن الجنود الدوليين غير معنيين بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، لكننا نقوم بتوفير المأكل والملبس والمأوى والعلاج لهم، وتقوم عوائل الجنود الدوليين بتقديم المساعدات لهم أيضا. وكانت إحدى النساء ضمن المجموعة وضعت مولودا الشهر الماضي أطلقوا عليه اسم حدود ليصبح عددهم الآن 43. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان، الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان، الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420 22 1-1-2-2-6-6-0. أكرر رقم الفاكس 4-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irahuhur.org. أكرر www.irahuhur.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه الزميل سامي شورش وكذلك زينب هادي.
سيداتي وسادتي، تابعت صحف عربية عدة آخر المستجدات السياسية على صعيد التوترات بين بغداد وواشنطن، واللافت أن هذه الصحف تضمنت عددا من مقالات الرأي حول الموضوع العراقي. لكن قبل أن نعرض لأهم المحطات في صحف اليوم، نقرأ لكم صحبة الزميلة زينب هادي بعضا من أبرز العناوين العراقية.
الشرق الأوسط اللندنية: فرنسا تطلب مشاورتها قبل ضرب العراق، وباول يهدد بتغيير نظام صدام إذا لم يتغير.
الحياة اللندنية: باول لا يرى غزوا وشيكا وانقسام أوروبي على دعم الخيار العسكري ضد العراق.
الزمان اللندنية: وولفوتس يرجح الخيار العسكري مع العراق ويقترح موازنة ب10 مليارات دولار.
الخليج الإماراتية: موسى يكرر 6 مرات الوضع سيء جدا في المنطقة، والجامعة العربية تنشط لمنع ضربة ضد العراق.
الراية القطرية: وزير الخارجية العراقي: مستعدون لمحاورة واشنطن ولن نركع لها.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نقلت عن وزير الدفاع الفرنسي ألان ريشار أن شن هجوم عسكري على العراق لا يعتبر حلا مناسبا، داعيا إلى ممارسة ضغط متواصل على بغداد للقبول بإعادة المفتشين الدوليين. كذلك لاحظت الشرق الأوسط أن الرئيس الروسي أقر بأن الأسرة الدولية تواجه مشكلة مع بغداد. الحياة اللندنية تناولت الموضوع ذاته ونقلت عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لديها معلومات عن الدول التي دعمت طالبان، والعراق ليس بين هذه الدول على حد تعبيره. على صعيد ذي صلة، أضافت الحياة أن انقساما برز بين الدول الأوروبية على الموقف من التهديدات الأمريكية بضرب العراق. صحيفة الراية القطرية قالت إن الحكومة العراقية ترى في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كولن باول حول تغيير نظام الحكم في بغداد جزءا من حرب نفسية أمريكية ضد العراق، وأن واشنطن تسعى من خلال هذه التصريحات لابتزازها والضغط عليها. أما صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن فإنها تابعت مواقف الدول الكبرى وكتبت أن باريس وموسكو حذرتا واشنطن من ضرب العراق، بينما لندن نفت وجود خطة أمريكية لعملية عسكرية وشيكة.
صحيفة الراية القطرية أجرت مقابلة مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي، ونقلت عنه أن بغداد مستعدة لحوار مباشر مع واشنطن من دون شروط مسبقة، ولكن بضمانات مطلقة لكرامة العراق وسيادته وحريته، على حد تعبير الوزير العراقي الذي أضاف أن بغداد لا تخاف التهديدات الأمريكية ولن تركع لها. إلى ذلك نسبت الصحيفة إلى الحديثي رفض بلاده المطلق عودة المفتشين الدوليين، مؤكدا في الوقت نفسه أن لا مصلحة للعراق في الاحتفاظ بأسرى. الخليج الإماراتية نسبت إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الوضع سيء جدا في المنطقة، وأن الجامعة العربية تنشط لمنع ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق. أما الشرق الإماراتية فإنها نقلت عن موسى تأكيده أنه لم يتلقى أي لوم أمريكي في شأن وساطته لحل الخلافات بين العراق والكويت. هذا في حين نقل صحيفة البيان الإماراتية عن أمين عام جامعة الدول العربية أن العرب جميعهم يرفضون ضرب العراق. لكن صحيفة الزمان اللندنية أشارت في تقرير من واشنطن إلى أن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوويتس أوضح أن التنبؤات بشن عمل عسكري ضد الرئيس العراقي لا يمكن حسمها حاليا، فوزارة الدفاع تحتاج إلى تمويل مختلف تماما عما هو موجود حاليا في حال دعت الضرورة إلى شن حرب على نطاق واسع ضد العراق. وأشارت الزمان إلى أن وولفوويتس اقترح إضافة 10 مليارات دولار إلى موازنة الدفاع لعام 2003 تستخدم لتغطية تكاليف العمليات العسكرية.
مستمعين الأعزاء، قبل أن ننتقل إلى عرض عدد من مقالة الرأي في صحف عربية صادرة اليوم، نستمع فيما يلي إلى رسالتين صوتيتين من مراسلينا في بيروت وعمان يعرضان فيهما لأبرز العناوين والشؤون العراقية في صحف صادرة في العاصمتين. هذا أولا مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
في صحيفة السفير يكتب رئيس التحرير جوزيف سماحة قائلا: العراق هو التالي، هذا ما استقر عليه رأي الإدارة الأمريكية بعد نقاش بدأ عمليا وحسب ما بات معروفا في 12 أيلول الماضي، وكان لابد لكولن باول أن يتولى التعبير عن ذلك حتى لا يبقى وهم عند الأصدقاء أو الأعداء عن تباينات يصعب تجاوزها. يضيف جوزيف سماحة في السفير قائلا: أيار المقبل موعد حاسم، ففيه تنتهي مرحلة من النفط مقابل الغذاء، ويكون استكمل النقاش الروسي الامريكي الخاص بالعقوبات الذكية، ومن المقدر ان ينتهي الشهر بتوجيه نوع من الانذار الى العراق، اما الخضوع واما المواجهة. وليس سرا ان هذه الاسابيع التي قد تمتد حتى الصيف هي فترة تحضير لبدائل محتملة عن نظام تريد واشنطن اسقاطه. وبما ان هذا الموضوع هو الاكثر صعوبة وهو مصدر التشكيك في صدقية المسعى الامريكي، فان الميل كما يبدو هو الى تقبل فوضى مضبوطة اذا لم يكن في الامكان تأمين التغيير الفوري. يختم الكاتب بالقول اللافت أن الولايات المتحدة تبدو عديمة الاهتمام أو بالأحرى قليلة الاهتمام بتوفير ملف اتهامي مقنع، ولا يخشى مسؤولون كبار فيها اعتبار العداء لبلادهم سببا كافيا للحرب. ولذلك فإن معتدلا مثل باول يلوح بأن أمريكا قد تذهب إلى الحرب وحدها إذا لم تجد رفاق درب، وإذا لم تنجح في إقناع أحد غير بريطانيا طبعا بجدوى الحملة. وتحت عنوان فرنسا تصعد معارضتها لأي ضربة أمريكية للعراق، يكتب مراسل صحيفة المستقبل من باريس أسعد حيدر قائلا: إن الخلاف الفرنسي الأمريكي اتسع أمس إلى الموضوع العراقي عندما كشف عنه وزير الدفاع الفرنسي وكذلك الناطق باسم الخارجية الفرنسية. فالأول أي وزير الدفاع قال إن ضرب العراق لا يشكل حلا لأنه سيعرض السكان للخطر، فيما قال الناطق باسم الخارجية إن بلاده تدرك أن العراق يشكل تهديدا لجيرانه، لكنه طالب بمعالجة ذلك في إطار مجلس الأمن، وقال إن بلاده ستطلب من واشنطن التشاور مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن بشأن أي خطوة. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، ننتقل إلى عمان مع مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين الذي يعرض لأهم ما ورد في صحف أردنية عن الشؤون العراقية.
أبرزت الصحف الأردنية في عناوينها اليوم نبأ معارضة روسيا وفرنسا لمهاجمة العراق وإعلان بغداد استعدادها لحل شامل لنزاعها مع الغرب، وما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي عن احتفاظ بلاده بحق التحرك بشكل منفرد ضد بغداد. وتقول العرب اليوم إن أمريكا كادت أن تحصل على تأييد روسيا لفرض العقوبات الذكية، وتقول أيضا إن هناك تباينا في ردود الفعل الدولية حول عدوان أمريكي وشيك على العراق. وتقول الدستور إن قضية السائقين الأردنيين المحتجزين في العراق قد انتهت. وتنقل صحيفة العرب اليوم عن المندوب العراقي الدائم في الجامعة العربية قوله إن سياسة بلاده ضد الإرهاب واضحة، وأن الأساليب الإرهابية لا تحقق المشاريع الحضارية، وقوله إن إثارة موضوع المفتشين الدوليين هو ذريعة لتبرير عمل عدواني معد مسبقا ضد العراق. وهاجم المندوب العراقي المعارضة واصفا إياها بالمرتزقة والعميلة، وقال إن أفرادها جواسيس ونصابين، وقال إن بغداد تبارك أي جهد عربي لتنقية الأجواء وبناء التقارب، ووصف الولايات المتحدة بأنها محور الشر، وأعلن تقديره لجهود الملك عبد الله رئيس القمة العربية تجاه العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفتا البيان الإماراتية والوطن السعودية نشرتا افتتاحيتين حول العراق والولايات المتحدة واحتمالات الحرب القائمة بينهما. البيان رأت أن إعلان الرئيس بوش إعداد خطة لضرب العراق مؤشر خطير ينذر بدخول المنطقة في دوامة حرب مقبلة. لهذا فإن العراق مطالب باليقظة والحذر والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام أمريكا لتنفيذ هجومها، على حد تعبير الصحيفة التي زادت أن العراق مطالب بالنأي عن استفزاز واشنطن والتعامل مع قضية المفتشين الدوليين بمنظور سليم والقبول بعودتهم بشروط تحفظ كرامته. صحيفة الوطن السعودية تناولت الموضوع نفسه لكن من زاوية مختلفة، إذ قالت في افتتاحيتها أن الفرق شاسع بين أفغانستان والعراق، وأن الانتصار السريع الذي حققته الولايات المتحدة في أفغانستان قد لا يمكن نسخه في العراق، مشيرة إلى ضرورة تشاور واشنطن مع حلفائها العرب عندما يتعلق الأمر بالعراق، خصوصا لجهة المخاطر المتأتية من احتمال تفكك الدولة العراقية وانهيار وحدته في حال شنت واشنطن حربا جديدة ضد العراق، على حد تعبير صحيفة الوطن السعودية. في الحياة اللندنية التي يتضمن عددها لهذا اليوم 3 مقالات رأي، قال الكاتب اللبناني ماهر عثمان في أحد هذه المقالات أن الدلائل تشير إلى أن الحرب الأمريكية على العراق لإطاحة نظام حكمه آتية لا محالة، معتبرا أن واشنطن لم تعد تلتفت إلى انتقادات حلفائها، كما لم تعد تكترث بما إذا كانت ستحصل على دعم أي تحالف دولي مثل حلف شمال الأطلسي. ماهر عثمان الذي توقع احتجاجات عربية متفاوتة الشدة على التدخل الأمريكي في المستقبل القريب، تساءل أيضا إذا كانت واشنطن لا تلقي بالا لانتقادات حلفائها الغربيين، فهل ستكترث باعتراضات العرب واحتجاجاتهم؟ كاتب لبناني آخر هو الياس حنة خالفه هذا الرأي، واعتبر في مقال نشرته الحياة أن الولايات المتحدة تسعى لضمان ضوء أخضر من الأوروبيين ومشاورات مع العالمين العربي والإسلامي في شأن تعاملها مع العراق.
في صحيفة الخليج الإماراتية تناول الكاتب المصري حسن أبو طالب التصريحات الأمريكية الأخيرة حول العراق وضرورة إحداث تغيير في نظامه الحاكم، وقال إنه يمكن النظر إلى هذه التصريحات من زاويتين: الأولى التمهيد النفسي للعالم العربي تحديدا والعالم الخارجي لاحقا لعمل درامي كبير يهز العراق ويهز المنطقة أيضا، والثانية ممارسة أكبر ضغط سياسي ومعنوي على العراق لقبول عودة المفتشين. أما الكاتبة اللبنانية مراسلة صحيفة الحياة اللندنية في نيويورك راغدة درغام، فإنها رأت أن الإدارة الأمريكية تراهن على رفض الحكومة العراقية عودة المفتشين بلا شروط وقيود، مضيفة أن الخيار الوحيد أمام العراق الآن هو الموافقة غير المشروطة على عودة المفتشين إلى أي موقع يريدونه ولو كان قصور الرئاسة بلا استثناء. وختمت الكاتبة أن الحكومة العراقية يجب أن تستخدم الفسحة الزمنية المتبقية لإنقاذ بلادها من ضربة عسكرية، والخيارات في هذا الإطار ضيقة أمامها ومحدودة، وتنحصر في تنازل الحكومة العراقية عن السلطة أو أن تجري انقلابا جذريا على نهجها وفكرها، على حد تعبير الكاتبة اللبنانية راغدة درغام.